أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقوله ووقوعه في الأحكام الخمسة، يعني الاستصحاب، كلام الفاضل التوني رحمه الله، قال: فظهر ما ذكرنا أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعية، أعني الأسباب والشرائط والموانع الأحكام الخمسة. ثم قال: ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها، كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره، إلى آخر كلامه. قال الشيخ: قد عرفت وستعرف أنه لا خفاء في أن استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى إلا ترتيب أثرها، أعني وجوب الاجتناب في الصلاة والأكل والشرب، فليس هنا استصحاب للحكم التكليفي. الشيخ رحمه الله جاء إلى المسألة، قال: خب بالحقيقة معنى الاستصحاب، الاستصحاب هو شنو بالحقيقة؟ الاستصحاب هو مو للأثر، والأثر ما يقبل الاستصحاب. استصحاب بالحقيقة، العفو، الأثر نفسه مو هو المستصحب، وإنما التعبد باستصحاب الآثار. يعني النجاسة، الآن ما نقول نستصحب النجاسة، مو يعني هي النجاسة في الثوب التي كانت قبل ساعة هي نفسها نجيبها نحطها بعد ساعة، مو هذا المراد. المراد بقاء آثار النجاسة التي كانت مترتبة على الثوب قبل ساعة، هذه الآثار أنت تتعبد ببقائها، تتعبد بقاء الآثار مو بقاء النجاسة. لذا قلنا إذا كان النجاسة مترتبة على أمر ذا ذكرون، لا رطوبة، ما نقدر نستصحب الرطوبة، ما عندنا دليل، لأن الرطوبة أمر خارجي، من يقول كان مرطوبا فهي كما كان، ما عندنا هيك. نعم كان نجسا حيث أن النجاسة التي كانت معلومة قبل ساعة هاي لها آثار، حرمة الأكل، عدم جواز أكل النجيس، عدم جواز الصلاة بالنجيس، هاي كانت أحكام آثار ترتب على النجاسة. فلما يقول الشارع استصحب النجاسة الحالة الشك، يعني تستصحب نفس النجاسة، لو تستصحب يعني تتعبد ببقاء تلك الآثار التي كانت مفروضة عليك لما علمت بالنجاسة، أنت تتعبد بهذه الآثار، هاي باقي عليك الآن، لما شكيت بعدك لا يمكن أن تصلي بهذا الثوب، ولا يجوز لك أن تأكل هذا الطعام، ولا يجوز لك أن تبيعه بناء على عدم جواز بيع النجس، وهكذا. فالشيخ يقول له بالحقيقة المعنى الاستصحاب هو هذا، هو ترتيب آثار الأمر المستصحب الذي كان التي كانت ثابتة له حين العلم، مو نفس الأمر الحكم، يعني نفس الموضوع ينسحب إلى الزمان الثاني، هذا ما يقبل الاستصحاب، هذا مو قابل للاستصحاب كما قلنا، مو هو اللي الشارع، يعني هذا غير قابل بالحقيقة، هذا مو تابع للجعل الشرعي، للتعبد الشرعي، هذا تابع للأمر الخارجي، صار واضح؟ هذا مو تابع للتعبد الشرعي، يعني جعله نجيسا مو تعبد شرعي، هذا كونه نجيسا، الشارع يعبدك بأحكام النجاسة، صار واضح؟ لأن النجاسة أمر جعلي يقدر يتحكم به، يقدر يقول لك هذا مجعول، مو أمر خارجي، مو أمر حقيقي ذاتي، ما يمكن جعله في الزمان الثاني، مثل الحرارة، ما يقول لك اجعله حارا، ما اجعله حارا ما يصير، صار واضح؟ بينما يقدر يقول لك اجعله نجسا، يعني شنو معنى اجعله نجسا؟ يعني رتب آثار النجاسة، النجاسة أمر جراجع إله، أمر جعلي اعتباري، فهو اعتبر النجاسة التي كانت حال العلم، اعتبرها كأنها موجودة حال الشيك، وصاحب وعته وصاحب الاعتبار، وأثر الاعتبار الشيء يقتضي ترتيب آثار النجاسة، صار واضح؟ فلا يعقل له معنى إلا ترتيب أثرها، أعني وجوب الاجتناب في الصلاة والأكل والشرب، فليس هنا استصحاب للحكم التكليفي، مو تستصحب الحرمة أو تستصحب الجواز، لا ابتداء ولا تبعا، الاستصحاب مو للحرمة، أنت كان يحرم عليك الصلاة في هذا الثوب، مو الآن تستصحب حرمة الصلاة في هذا الثوب، أصحاب الحرمة ما له معنى، الحرمة كانت ثابتة لهذا الثوب حينما كنت تعلم بنجاسته، الآن التشاك في نجاسته، مو تستصحب الحرمة، أنت بعد أن استصحبت النجاسة ثبت لك حكم الحرمة، مو الحرمة التي كان، الحرمة التي كانت حينما كنت عالما بلا إشكال، ما يمكن استصحابها، أثر أنت، لأنه أنت حينما كان الحكم بحرمة لبس هذا الثوب في الصلاة لأنك تعلم بأنه نجس فحرم عليك الصلاة فيه، مو تستصحب بقاء الحرمة حين الشك، وما له معنى الآن شك ومو عالم أنا، شو أستصحب الحرمة؟ حرمة فرع العلم بالنجاس، صار واضح؟ فالشيخ يقول أنا ماكو استصحاب للحكم التكليفي لا ابتداء ولا استدامة، ماكو الاستصحاب مو للحرمة، استصحاب للنجاسة. فلما استصحبت النجاسة والمراد من استصحاب النجاسة مو نفس النجاسة وإنما آثارها، آثارها حرمة الصلاة. فأنت كان عندك حكم بحرمة الصلاة في هذا الثوب حينما كنت عالما بالنجاسة. الاستصحاب مقتضى شنو؟ لا تستصحب نفس النجاسة لعدم قبوله للاستصحاب، ولا تستصحب الحكم بحرمة لبس الثوب لأن هذا كان منوط بالعلم بالنجاسة، ولا أنت شاك لا هذا ولا هذا. وإنما ما المراد من الاستصحاب؟ مراد من الاستصحاب أنك ما كنت تعلم به من النجاسة له آثار تترتب على ذلك، هاي الآثار باقية حال الشك في النجاسة، هذا المراد من الاستصحاب. كل معناه هذا أصلا، معناه ما كان عليك من الآثار المترتبة حال العلم تبقى نفس الآثار مترتبة حال الشك، هذا المراد. فمن الاستصحاب لا حكم ولا نفس الأثار، لا هذا يقبل الاستصحاب ولا هذا يقبل الاستصحاب، ولا تبعا. وهذا كاستصحاب حياة زيد، فاستصحاب حياة زيد هم كذلك لا نفس الحياة يمكن جرها لزمان الشك، لأنه الحياة فهذا أمر خارجي ما يقبل السحب إلى الزمان الثاني، الآن مشكوكة حياته، فشون أقول هو حي ومو حي وكان حيا بلا إشكال، الآن مشكوك الحياة. فيراد من اصحاب الحياة شنو؟ حرمة العقد على زوجته، حرمة العقد نفسها هم تستصحب، لأن كان حرمة العقد إنما يحرم العقد على زوجة الحي، وهذا حي مات مشكوك الحياة، فبعد ما تبقى الحرمة نفسها. نعم الباقي ما هو؟ استصحاب الحياة، كان الحياة كان لها آثار، من آثار حياتي حرمة زوجتي على غيره، من آثار حياتي عدم جواز تقسيم ماله للمورثة، هاي الآثار مع الشك تبقى مترتبة، فما لم يقسم زوجته تبقى زوجة لا يجوز العقد عليها وهكذا. فإن حقيقة ذلك هو الحكم بتحريم عقد زوجته وحرمة التصرف في ماله، وليس هذا استصحابا لهذا التحريم، لأن التحريم كما قلنا فرع ثبوت الموضوع ما يمكن نفسه سحبه. فإن التحقيق كما سيجيء عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي يستصحب موضوعاتها، لأنه تقدم هذا الكلام بي ويجينا تفصيلا بالتنبيهات أنه إذا كان الحكم تابع لموضوع، لأنه كما قلنا سببي ومسببي، لأن الشك في الحكم فرع الشك الشك بالموضوع، فإذا كان أكو عندنا استصحاب للموضوع صير بعد حينئذ الشك مسببي عن السبب، إذا أحرزنا السبب بعد الشك بالمسبب ما يبقى، إحنا إنما نشك في عدم حرمة عقد العقد على زوجة زيد، ليش نشك؟ للشك في حياته، وإلا إذا معلوم الحياة خو زوجته تحرم لا يجوز العقد عليها، لكن إنما شككنا في حرمة بقاء حرمة العقد عليها لشكنا في حياته في بقائه حيا، إذا أحرزنا حياته بالاستصحاب بعد ما يصير عندنا شك بحرمة العقد على زوجته يصير يقين، لأنه العقد على زوجة الحي حرام لا يجوز، وإحنا أثبتنا حياته بالاستصحاب للآثار اللي الشارع أرادها، فبعد حينئذ بعد ما عندي شك بحرمة العقد على زوجته، عندي شك في حياته فقط، صار واضح؟ الشك في العقد على زوجته كان مسببا عن الشك في حياته، فإذا احنا الحياة أثبتناها رفعنا الشك عنها، بعد ما يصير عندنا شك في حرمة العقد على زوجته. فالشيخ كما أشار قال هذا بالحقيقة لا يجري استصحاب في الحكم ما دام الموضوع إذا كان يحصل فيه الشك ويمكن استصحابه بعد الحكم ما غير قابل للاستصحاب، لأنه الشك سببي مسببي ويتقدم حاكم عليه، يتقدم الشك السببي على المسببي يعني في الحكم في الاستصحاب. فإن التحقيق كما سيجيء عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي يستصحب موضوعاتها، لأن استصحاب وجوب الاجتناب إن كان مثلا بملاحظة استصحاب النجاسة فقد عرفت أنه لا يبقى بهذه الملاحظة شك في وجوب الاجتناب بعد إحراز النجاسة، ما يبقى شك في وجوب الاجتناب، صار عندك علم بوجوب الاجتناب. يعني كما كنت عالما حين علمك بالنجاسة كان يجب عليك اجتنابها، الآن إذا شككت الشارع يقول لك هم عليك نفس الحكم، يعني أحرزت النجاسة فيجب عليك اجتنابها. لما عرفت من أن حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل اليقين بالطهارة. وإن كان مع قطع النظر عن استصحابها فلا يجوز الاستصحاب. أما إذا قطعنا النظر عن الموضوع استصحاب الحكم بعد مو تام. ليش؟ لأن موضوع الحكم راح يصير موضوع آخر، ستبدل الموضوع، لأن موضوع وجوب الاجتناب عن النجس كان العلم بالنجاسة، والآن عندك شك في النجاسة، شلون تستصحب حرمة استعمال النجس؟ أو كما قلنا حرمة العقد على زوجة زيد، حرمة العقد كان منوطا بالعلم بحياته، الآن أنت شاك بالحياة، فإذا استصحاب الحياة ما جرى استصحاب حرمة العقد ما يجري بعد، هم ما يجري، ما له أثر، لأن يعني كما قلنا ذاك كان منوط بالحياة بالعلم بالحياة، وأنت الحياة ما محرزة الآن. فكما يقول الشيخ بعد، فإن وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور إنما كان من حيث كونه نجسا، يعني متيقن النجاسة، لأن النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب، فما لم يحرز الموضوع في حال الشك لم يجري الاستصحاب، اصحاب فرع تبوت الموضوع. نعم، إلا بناء الشيخ ما ذكره، إلا بناء على التسامح العرفي في الحكم، بناء منهم أكو كما أشار إليه بعض الأعلام اللي بانين على ذلك، والشيخ خباني على التسامح العرفي.
نعم، في الموضوع
في بس بالحكم نفس الشيء قالوا الجماعة في إحراز الموضوع، إذا كان أكو عنده تسامح عرفي في المقام كما أشار بعضهم أنه هذا الثوب كان نجسا، كان نجسا والآن مشكوك النجاسة، العرف ما يفرق، يعني الثوب نفس الثوب، فكحيث كان محكوما بوجوب الاجتناب فاستصحاب حرمة الحرمة يقول هذا ماكو أثار، لأن النجاسة يعني العلم بالنجاسة والشك فيها تقدم من الشيخ إشارة إليه، عند العرف ما يأثر هذا، لأنه تعليق القضية الشرطية تقدم الذكرون كلامه. فإذا كان هذا الثوب نجسا فيجب الاجتناب عنه، الآن مشكوك مشكوك النجاسة، العرف ما يفرق بين الشك والعلم لأن الثوب نفس الثوب، فقد يقال باستصحاب الحكم بناء على التسامح العرفي في الموضوع، أما بناء على لا أنه كن لابد من إحراز نفس الموضوع كما الشيخ أشار إلى سانا قال لابد من إحراز نفس الموضوع، فالشيخ بالحكم يقول إحراز نفس الموضوع ما موجود بعد، حتى يعني قد تسامح العرفي قد عند الشيخ هنا ما يجري، بس هو ما أشار إليه، بس قلت لكم بعض الأعلام أشار قال لا إذا تسامحنا في العرف في البناء العرفي قد نقول بجريان إصحاب في الحكم، كما سيجيء في مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب، هناك مسألة مفصلة في تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله. نعم، اعلم بقي هنا شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية مطلقا. السيد الشيخ يقول أكو في الشبهة عندنا جماعة أطلقوها في أنها في كل حكم تكليفي لا يجري فيه الاستصحاب، كل حكم تكليفي حتى لو لم يجري في الموضوع لا يجري فيه الاستصحاب. ما هي هاي الشبهة؟ قال أكو عندنا شيء، أن الجماعة يقولون بأنه لا ريب أن الموضوع للحكم التكليفي هو فعل المكلف، موضوع الحكم الشارع لما يأمر المكلف مثل بالجلوس في المسجد، ومكلف زيد، وزيد مكلف بالجلوس في المسجد، الصلاة مكلف بها زيد وعامر وبكر وهكذا، فموضوع الحكم الشرعي للشارع موضوع التكليف والمكلف، فعل المكلف الخارجي. إذا كان فعل المكلف الخارجي فش الحاكم الشارع وغيره، كل حاكم إذا أراد الحكم على موضوع لابد أن يلحظ في حكمه جميع مقيدات الموضوع بلا إشكال، لأنه هو حاكم ولا إشكال حين حكمه، ما يريد يحكم. طبعا هذا هم الشيخ يفرق يقول كأنه الحاكم الحكيم وغير الحكيم، الظاهر ما يفرقوا هذا في الحكيم وغيره، يعني كما سي احنا مبينه، لأن العبرة وين؟ العبرة في حكم الحاكم حينما حكم، فليكن غير حكيما ما له أثر، هو حينما حكم وحكم على المكلف بالجلوس في المسجد هذا الحكم مطلق لو مقيد، هو الحاكم حكيم لو مو حكيم، ملتفت لو غافل، ما له اثر الغفله والالتفات، هذا يجعله مناط حكمه منوط بالحكمه. اما الغفله من عنده او عدم الحكمه مو تجعل حكمه ما مقيد وما مطلق، مطلق ومقيد لكن منافي للحكمه، شيء اخر. صار واضح الفرق؟ الشيخ كانه راح ينوط بالحكيم اذا كان الحاكم حكيما او يعني مثل الشارع او ملتفتا، بالحقيقه ما لها اثر. يمكن الحاكم غير حكيم يأمر ابنه بأن يقعد بالمسجد ساعة بينما مفروض الحكمة يكون يقعد ساعتين، وهذا خلاف الحكمة، بس ما ينافي الإطلاق والتقييد. احنا كلامنا أنه هذا اللي يقولون، هم يقولون أنه حكمة الحكيم مو حكمة الحكيم، حكم الحاكم حيث أن مناط حكمة موضوع الفعل الخارجي المكلف، هذا الفعل حين الحكم كن يكون ملحوظ للحاكم إما مقيدا او مطلقا، وما ملتفت. افرض كما قلت لكم غافل لحكمه حكمه، قال لابنه روح انتظر اخوك بالمطار ساعه وتعال، اذا ما جت الطياره تعال، هي الطياره تتاخر قلت ثلاث ساعات، تكون يقول له ثلاث ساعات او الى ان تشوف الطياره تنزل، هذه غفله من عنده، بس مو معناه حكمه ما مقيد او ما مطلق، حكمه قابل للاطلاق والتقييد. هو قيده لو قال له اقعد ساعه بالمطار وتعال، لو قال له ظل قاعد لما يجي اخوك، ولا يخلو. وهنا يردون هم الآن إشكال، وجه الإشكال ما هو؟ قالوا الحكيم بما أن يعني العفو الحاكم بما أنه ناظر لموضوع المكلف لا يخلو حكمه، إما أن يطلق الحكم يقول له اجلس في المسجد وما يقيد بقيد، أو يقول له اجلس في المسجد إلى الزوال، ما عندنا غيره، عندنا غير ذن الحكمين، إذا ما عندنا غير ذن الحكمين، فإذا كان الحكم مطلقاً فلا يقتضي زوال الحكم بالإطلاق بأي مزيل آخر، إلا ولو زال بمزيل آخر معناه أن هذا الحكم مقيد وخلاف فرض الإطلاق. احنا فرضين الحكم مطلق، فإذا قلنا أن الجلوس في المسجد كما هو مطلق لك، يعني اجلس في المسجد فكون ظل قاعد إلى أن هو بعد كل وقت، أما إذا قلنا بكفاية الجلوس إلى الغروب مع الإطلاق ينافي الإطلاق، خلاف فرض الإطلاق، خلاف فرض أنه اجلس في المسجد، فإذا فلا بد أن الجلوس في المسجد لو مطلق معناه في كل الوقت من حيث الصحاب، بعد لأن الوقت كله في عين الدليل اللي هو الإطلاق الأول، هو جلوس بعد مطلق، جلوس مطلق ما إلى وقت، ما إلى وقت بعد راح يكون مطلق للأخير. وإذا كان مقيدا، إذا قال مقيد قال له إلى الزوال، خو بعد الزوال خارج القيد بلا إشكال، شلون يكون هنا الاستصحاب يجري؟ فاستصحاب الحكم التكليفي أكو مانع من هذه الناحية، مانع من حيث كونه متعلق بفعل المكلف، وفعل المكلف لا يخلو من نظر الحاكم إما مقيد وإما مطلق، فإذا كان مطلق معناه أنه في الزمان الثاني تابع للإطلاق، ما نقدر نستصحب في أي زمان، وإلا إذا قلنا بارتفاعه بغير الإطلاق معناه ماكو إطلاق، إذا قلنا يرتفع الحكم الأول بالجلوس في المسجد إلى الزوال معناه مقيد بالزوال، وهو مفروض خلاف فرض الإطلاق. وإذا قلنا بأن الحكم الأول مقيد إلى الزوال بعد ما يصير الشك ببقاء الجلوس في المسجد بعد الزوال لأنه مقيد. صار واضح؟ الفاضل التوني يتكلم في نفس الحكم، دول يتكلمون بموضوع المكلف من جهة الموضوع، من جهة المكلف نفسه، من جهة الحكم نفسه، مو من جهة يعني مو من جهة الأصل الحكم. فاضل التوني يقول أصل الحكم ما يصير، هاي أكو شبهة ثانية من جهة فعل المكلف، هو لا يخلو لو مقيد لو مطلق، فعل الخارجي للمكلف يعني من جهة ثانية، نفس كلام الفاضل التوني بس بالجهة الثانية، أنه في الحكم التكليفي حتى لو لم يجري الاستصحاب في الحكم الوضعي أصلا لا يجري فيه الاستصحاب، لأن الحكم التكليفي تابع لفعل المكلف الخارجي، وفعل المكلف الخارجي لا يخلو إما مطلقا أو مقيدا، يعني بتحققه بالخارج الذي يفي بالتكليف، هذا لا يخلو الفعل الخارجي المحقق للتكليف لا يخلو من الإطلاق والتقييد. إذا كان لا يخلو من الإطلاق والتقييد فهذا بالحقيقة لا يقبل الاستصحاب، وإنما لا يخلو إما أن يكون مطلقا في نظر الحاكم فبعد الزمان الثاني تابع لنظر الحاكم، باقي الحكم بنظر الحاكم، يعني باقي فعل المكلف مؤد للتكليف في كل أزمنته وأوقاته. وإن قيل بأنه مقيد بنظر الحاكم فحينئذ في الزمان الثاني بعد ماكو الحاكم نظر للزوال، خلاص ما عنده غير هذا النظر. فهذا قد يقال بأنه هاي شبهة كما قال الشيخ طرطت على ذهن البعض، أن الحكم التكليفي غير قابل للاستصحاب من جهة فعل المكلف، لأن فعل المكلف لا يخلو من أحد أمرين. صار واضح الإشكال اللي شبهة قاله؟ إنه بقي هنا شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية مطلقا، وهي أن الموضوع للحكم التكليفي ليس إلا فعل المكلف، ولا ريب أن الشارع بل كل حاكم كما قلت لكم هنا قال كل حاكم الشيخ، بس بعدين راح يقول الحاكم الحكيم وما يفرق، كل حاكم بالحقيقة مثل ما قال الشيخ هنا، إنما يلاحظ الموضوع بجميع مشخصاته التي لها دخل في ذلك الحكم ثم يحكم عليه. وحينئذ فإذا أمر الشارع بفعل كالجلوس في المسجد مثلا، فإن كان الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه غير المقيد بشيء أصلا، فلا إشكال في عدم ارتفاع وجوبه إلا بالإتيان به كاملا، بلا ما مقيد يبقى الإطلاق ساري حتى يجيب الجلوس كاملا. إذ لو ارتفع الوجوب بغيره بغير تمامية الجلوس كان ذلك الرافع من قيود الفعل، معناه مقيد به، وكان الفعل المطلوب مقيدا بعدم هذا القيد من أول الأمر، والمفروض خلافه، مفروض ما مقيد مطلق خلاف الإطلاق هذا. فالمفروض أن إذا قال له اجلس في المسجد مطلقا ما قيد كن يحقق الجلوس الكامل. وإن كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيد بقيد كان عدم ذلك القيد موجبا لانعدام الموضوع، فعدم مطلوبيته بعد انتهاء القيد ليس بارتفاع الطلب عنه، مو لأنه الأمر ما موجود، بل لم يكن مطلوبا من أول الأمر أصلا، هو الطلب حد للزوال خلص بعد الزوال ماكو طلب أصلا. وحينئذ فإذا شك في الزمان المتأخر في وجوب الجلوس يرجع الشك حينئذ إلى الشك في كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيد أو الفعل المعرى عن هذا القيد. فالشيخ يقول هنا يصير عندنا شك لو ما يصير، يقول يصير عندنا شك، بس الشك بمن راح يصير عندنا؟ الشك في أن الآمر لما أمرني بالجلوس في المسجد أمرني على نحو الإطلاق لا على نحو القيد، ما راح يصير عندنا الشك. ويقول الشك مو ما يحصل، وأمر الآمر قطعا لا يخلو لا مقيد لا مطلق بذاته، ما يمكن كما قلنا، حتى لو مو حكيم، حتى لو كان غافل، حتى لو كان جاهل، غفلته ما تمنع من الإطلاق والتقييد، تمنع من الحكمة في الإطلاق والتقييد. صحيح يعني قد يقيد بلا حكمة أو يطلق بلا حكمة، لكن ما يمنع أن أمره لا حق لا مطلق لا مقيد، هذا ما يمنع. فإذا ما يمنع فهنا أنا المأمور لما يصير عنده الشك، وين يصير عنده الشك؟ في أن أمر الآمر لما صدر مطلقا أو مقيدا، فش راح يصير الشك؟ ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب هنا، لأنه صار عندنا شك وين؟ في أصل الحكم، والشك في أصل الحكم لا يجزي في الاستصحاب، شو استصحب؟ وما ثبت الحكم في زمان حتى استصحبه، وثبوته فرع إطلاق أو تقييده، لو ثابت في كل الوقت فما أحتاج استصحاب، لو أصلا مثابت كما قال الشيخ من أول الأمر مثابت إلى بعد الزوال فماكو استصحاب. فشنو الثابت حتى استصحبه؟ المتيقن ما هو حتى استصحبه؟ ماكو يقين في المقام ماكو. ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب هنا، ليش؟ لأن معناه معنى الاستصحاب هو ما هو؟ هذا معناه راجع للاستصحاب، مو مورد الشك، لا أصل الاستصحاب. معنى الاستصحاب ما هو؟ هو إثبات حكم كان متيقنا لموضوع معين عند الشك في ارتفاعه عن ذلك الموضوع، ارتفاع الحكم عن ذلك الموضوع، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه. لأنه ليش كما يقول الشيخ؟ لأن إثبات حكم يكون يصير عندنا حكم متيقن لموضوع معين ما عنده الشك في ارتفاع ذلك الموضوع، شك في ارتفاع الحكم. هو احنا الموضوع ما حارزين، هو لو الجلوس في كل الوقت في المسجد او الجلوس الى الزوال، فوين الحكم المتيقن الثابت له حين الاحراز حتى نستصحب للزمان الشيك؟ هذا ما موجود في موردنا. وكذا الكلام في غير الوجوب من الاحكام الاربعه الاخرى، نفس الشيء، الحرمه كذلك، الاستحباب كذلك، الكراهه كلها شكل، حرمه ما شكل، حرمه لما حرم مقيدا او مطلقا او مطلقا، لاشتراك الجميع في كون الموضوع لها هو فعل المكلف الملحوظ للحاكم بجميع مشخصاته. ثم الشيخ عقب كما قلت لكم، قال خصوصا اذا كان حكيما، ما له خصوصيه كما قلت لكم، حكيم وغير الحكيم، الحكيم يلتفت لجميع المشخصات المقتضية لحكمة التكليف، غير الحكيم ما يلتفت المشخصات لكن يبقى لحكمة التكليف، لكن بعده لو مقيد لو مطلق هو كما قلت لكم قد غافل ما عنده حكمة، فيقول للابن اقعد بالمطار ساعة وتعال، إذا أخوك ما أجي ساعة وتعال، ساعة وتعال خلاف الحكمة، حكمة تقتضي أن تبقى لما يأيس من الطائرة مثلا أو يقعد لس أو مثلا يكون يطيع أن يلتفت، فهذا بس معناه مو ماكو قيد، هم مقيده لو ساعه لو مطلق، لو يقول له اقعد لما تجي لما اخوك يجي، لو يقول له اقعد ساعه وتعال، فحكمته ما لها قيمه هنا. حكمه وين ترجع؟ لقرار حكيم يكون، يعني قيده واطلاق عن حكمه يكون، ها صير قيود حكمه، صير قيده واطلاق عن حكمه، مو اعتباطي، بس مو معناه ما يطلق وما يقيد، لا غير الحكيم هم يطلق ويقيد. فبعد خصوصا ما له أثر، السادة الشيخ من باب التفات أكثر، قيود الحكمة إلى دورس ما له أثر، خصوصا ما له أثر، وخصوصا هم عند القائل بالتحسين والتقبيح هم أيضا هم الخصوصية ما له أثر، لمدخلية المشخصات في الحسن والقبح حتى الزمان، لأن هذا دعوة التحسين والتقبيح عند حتى الزمان إلى أثر، فحتى الشك إذا شكينا في الزمان لأنه عند أن الحكم تابع لحسن وقبح، يعني عند الشارع، ومعناه حتى الزمان ملحوظ، مو فقط الفعل فعل مكلف، كله ملحوظ من جميع الجوانب الصير. وبه يندفع الساق، والشيخ يجينا قال أول شيء يندفع الكلام في أنه الزمان ظرف له، يعني الزمان يمكن أن يكون مشخصات، وثم يجي يدفع هذا الإشكال أنه هذا الشبهة، مو قال شبهة هي، فيدفع أول مرة هذا مدخلية الحسن والقبح في الزمان، ثم يدفع أصل الإشكال الذي هو كما عبر عنها شبهة، هم كون يرفعها أنه هل أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام لهذه الشبهة أو يمكن جريانه، أي شبهة في مقابل بديهة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.